الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد بدأنا بالأمس في أحكام الردة، وعرفناها بأنها قطع الإسلام بنية كفر أو قول كفر أو فعل كفر، كسجود لصنم سواء كان على جهة الاستهزاء أو العناد أو الاعتقاد كمن اعتقد حدوث الصانع. فالله تبارك وتعالى قديم، ومن اعتقد أن له أول أو أن له آخر أو يتشبه بالمخلوقات فليس كمثله شيء، فلا والد له ولا والدة له ولا ولد له، وليس له مثيلا على الإطلاق في هذا الوجود، ليس كمثله شيء. أيضا قال الشيخ: ومن ارتد عن الإسلام، أي رجع عن دين الإسلام ففعل أحد هذه الأمور التي ذكرناها، فإنه انتقل من دين إلى دين. وننظر حتى إلى أولاده، فالولد الذي انعقد منه قبل الردة مسلم، والذي بعد الردة فهو على كفره، لأنه يتبع بذلك أشرف الوالدين، وإن لم يكن هنالك والد مسلم فمن يتبع. ولذلك ننظر في هؤلاء الناس، خاصة في أولادهم الذين ماتوا قبل أن يبلغوا، فإننا ننظر إلى هؤلاء، فإذا كان الموت قبل البلوغ فإنهم غير مكلفين، والصحيح أنهم في الجنة، وهل يفعل الله تبارك وتعالى بهم شيء؟ هل هم على الأعراف؟ هل هم يمتحنون؟ أشياء كثيرة قالها العلماء. ملك هذا المرتد ما يملك من مال ومن عقار ومن أي شيء، إذا كان بيد المسلمين فإننا نوقفه، لا نأخذه ولا نوزعه، وإن مات فلا يوزع تركه، إنما يبقى هذا المال ابتداء في أيدي الحاكم المسلم. إن عاد المرتد إلى دينه أعدنا له هذا المال، وإن مات كان هذا المال فيئا للمسلمين فيأخذه بيت مال المسلمين ولا يرثه أحد من أقاربه، وكما علمنا في باب الرد في باب المواريث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني. فعندما يكون مرتدا يخالف دينه، دين من؟ دين أولاده ودين الزوجة ودين الوالد ودين الوالدة ودين الإخوة، ولذلك لا يكون بينه وبينهم ميراث. فإذا عاد إلى الإسلام نظرنا ماذا يتعلق بماله من حقوق وزكاة وكفارات، فإنها تؤخذ منه وبعد ذلك يعاد المال إليه. إذا ارتد نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية، ونسأل الله أن يختم لنا بخاتمة الحسنى. إن ارتد رجل أو امرأة وذلك بفعل مكفر كما ذكرنا، كإنكار وجود الله تبارك وتعالى، ومثلنا لكثير من المعتقدات اليوم التي تحدث والناس لا ينتبهون لها، فيحلفون على الوفاء ببعض المعتقدات، وبعد ذلك يكون فيها شيء مخالف لدين الله عز وجل أو لصفة الله أو للعبادة لله تبارك وتعالى أو لإنكار الرسل أو لتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام أو لإباحة بعض المحرمات أو يعني لتحريم بعض الأمور الحلال، كل ذلك يؤدي إلى مسألة الردة، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. إذن بعد ذلك هذا ما تكلمنا فيه في الأمس، ولكن علينا الآن، هذا المرتد ارتد، فماذا نفعل به؟ قال الشيخ: استتيب وجوبا في الحال. نقول له: أيها الإنسان، إنك الآن انتقلت من دين إلى دين، فإما أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى، وإما أن نقيم الحد عليك، والحد هنا قطع الرأس بالسيف. ولذلك قال في الحال، أي لا يمهل، هذا هو الأصل. استتيب وجوبا في الحال في الأصح فيهما، ومقابل الأصح يأتي الصحيح، وهذا غير معتمد، أنه يسن الاستتابة، وفي الثانية أنه يمهل ثلاثة، أي ثلاثة أيام، إذن تعرض عنه التوبة. ولعل التوبة التي تعرض عليه تزيل بعض الشبه التي وردت إلى ذهنه أو وردت إلى عقله، عند ذلك يعود إلى الإسلام والمسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أن امرأة تدعى أم رماء، هذه المرأة ارتدت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يعرض عليها الإسلام، أي من أجل التوبة، فإن تابت وإلا قتلت. وهذا الحديث أيضا يبين لنا كذلك ما قلناه في الأمس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، لكن إن المسألة إذا كانت في مسألة الردة وفي مسألة التعرض للقتال كما يحدث اليوم معنا ومع اليهوديات اللواتي تطوعن في سلك الجيش ويقودن الدبابات والطائرات وفي سلاح المشاة ويحملن السلاح، فهذه لا يقال فيها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، فإن هذه المرأة تكون حربية ومقاتلة وتقتل. إذن هذه المسألة، إذن استتيب وجوبا، أي هذه الاستتابة، يعني لماذا تكون الاستتابة واجبة في هذه الحالة؟ تكون الاستتابة واجبة في هذه الحالة لسبب معين. إن القتل على الردة تخلد صاحبها في النار، بينما إذا كان الإنسان يقتل حدا في مسألة أخرى كتارك الصلاة، فتارك الصلاة كما سنعلم أيضا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون تاركا للصلاة عنادا وجحودا، وإما أن يكون كسلا، فإذا قتل كسلا فإن ذلك القتل يعتبر حد ويعتبر تطهير في الشريعة الإسلامية، وهذا الحد وهذا التطهير يعني أن نغسله وأن نكفنه وأن نصلي عليه وأن ندفنه في مقابر المسلمين. أما المرتد فيقتل كفرا، ولذلك لا يبرأ من هذا الذنب الذي فعله في هذه الحياة الدنيا، لذلك الاستتابة إنما تكون واجبة. لماذا؟ لأن قتله يقتضي تخليده في نار جهنم، ولذلك لا بد من مسألة الاستتابة. لكن الفرق، ماذا تكون الاستتابة، هل في الحال أم لثلاثة أيام؟ الأصح أنها في الحال، لكن ننظر، إن كان هذا الذي نريد أن نستتيبه كان سكرانا مثلا، فإننا ننتظر حتى الإفاقة، ولو انتظرت هذه الإفاقة يوما أو يومين أو ثلاثة، فبعض الناس إذا سكر ربما يستمر سكره إلى عدة أيام، فننتظر حتى نأخذ منه القول الصحيح الشافي، وهو هل هو مرتد، لأن السكران لا يعرف ماذا يقول، فننتظره حتى يعلن ماذا يقول. طبعا حد السكر لوحده، حد شارب الخمر لوحده، وحد القتل لوحده. إذا كان مجنونا، يعني بعد ذلك اشتبه علينا، هل جنا قبل الردة أم بعد الردة؟ إذا كان قبل الردة فإننا وطرأ عليه الجنون فإننا ننتظره. لماذا؟ لأنه أيضا صاحب الجنون لا ندري ماذا، ما لا يدري ماذا يقول، ولا ندري نحن في الحقيقة ماذا يريد من قوله، فإنه لا يعي ما يقول. فإذا عاد من جنونه عند ذلك عرض عليه التوبة، فإن لم يتوب عند ذلك قتل حدا. على كل حال، أما إذا كان الكفر في حال الجنون قطعا فإن الإنسان لا ينسب لا إلى إسلام ولا إلى كفر في حال الجنون. إذن الأصح في هذه المسألة هي أن المرتد في هذه الحالة يستتاب وجوبا في الحال، ويدعى إلى الإسلام المرة تلو المرة تلو المرة حتى لا يكون هنالك عذر للحاكم عندما يقيم عليه الحد، فإن أبى الإسلام قتل. ولعل البعض فسر قوله استتيب ثلاثا، أي استتيب يا ترى ثلاث مرات ولا ثلاثة أيام؟ أصل المتن استتيب ثلاثا، وإذا أخذناه على ثلاث مرات فهذا يدل على أن الأصل أخذ المتن في القول القوي، وإذا أخذناه على ثلاثة أيام معنى ذلك كان أصل المتن على القول الضعيف في تأخيره إلى ثلاثة أيام. طبعا عندما يمهل فالتصور الذي يكون بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، طبعا إذا عاد هذه الكلمة فإنه يعود إلى الإسلام والمسلمين. قال فإن تاب بعوده إلى الإسلام بأن يقر بالشهادتين على الترتيب، يعني يقر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا معنى على الترتيب، وأن يكون حين إقراره عاقلا، وأن يكون بعد ذلك بالغا، وأن يكون غير مكره، وأن ينطق بالشهادة أولا أن لا إله إلا الله، ثانيا بمحمد رسول الله. ولذلك لابد من هذا الترتيب، عند ذلك نتصور عودته إلى الإسلام. أما أن نجعل حدا على سيف رقبته على رقبته أسلم وإلا قطعت، هذا في إكراه، إنما يتصور العودة إلى الإسلام بدون إكراه، بأن يقر بالشهادتين على الترتيب، بأن يؤمن بالله أولا ثم برسوله، فإن عكس فلا يصح، كما قاله النووي في شرح المهذب. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. ومن هنا ما يخطئ فيه الكثير من الشباب اليوم، أنهم ربما يعرضون أنفسهم على الزواج بالكتابيات، فالزواج بالكتابيات لا بد أن يكون على قواعد الشرع، فهل هذه المرأة الكتابية قد بدلت دينها حقا واعتنقت مثلا اليهودية أو النصرانية بعد أن كانت في دين معين؟ هذا مما ينبغي علينا أن نعرفه تماما. أطلب على ذلك وأعرض مثلا، سألت بعض إخواننا الطلاب والذين يأتون من شمال المغرب أو من جنوب إسبانيا الأندلس سابقا، فسألتهم عن أحوال بعض المسلمين والكفر هنا، ما زال بعض المسلمين والحمد لله ينتمون إلى تلك البلاد، علما أن تلك البلاد بالكامل كانت مسلمة واليوم تعتنق النصرانية. فلقد قال لي بعضهم إن من الغريب في الشكل، وهو طالب يحضر معا، إن من الغريب أننا نرى بعض النصارى يفعلون عملا لا يعرفون ماذا يفعلون، وهم أنهم يقومون قبل النوم فيغسلون أعضاءهم. ولو نظرت إلى غسل أعضائهم لرأيتهم يتوضؤون فعلا، وهذه عادة ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، فمعنى هذا أنهم كانوا من المسلمين. فهذا يعتبر هؤلاء من أبناء المرتدين، ولذلك لا يصح الزواج بواحدة منهن ما دامت على ردتها. أيضا لو نظرت إلى النصرانية، متى انتقلت إلى أوروبا ومتى اعتنقت أوروبا هذا الدين، فإنك ترى ذلك بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنين. أيضا هذا أمر آخر، قال الله عز وجل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. محصنات، فهل هذه المرأة التي يتزوجها المسلم محصنة أم تعرض نفسها للشباب وتخالطهم وربما تعاشرهم ولها صديق، وأمر الزنا أمر سهل عندهم، فليست هذه المرأة محصنة، ثم بعد ذلك يدعي أنه يتزوج بأهل الكتاب؟ إن الزواج بأهل الكتاب لم يتوفر، خاصة على إفتاء بعض المتأخرين من المسلمين، إن لم يضر ذلك بالمسلمين، وأكبر ضرر أن هذه المرأة غالبا تأخذ أولادها وبعد ذلك تحولهم من دين إلى دين، وقد رأينا الكثير من ذلك. زيادة على تعطيل المسلمات، فإن كل امرأة يتزوجها الإنسان من الكتابيات فإنه يعطل مسلمة عن الزواج، خاصة وصار العدد في المسلمات كثير. وهذه دعوة إلى مسألة التزويج بشكل كبير، حتى لا يقع الإنسان في زواج مرتدة عن دين الله تبارك وتعالى أو من أبناء المرتدين. إذن عرفنا هذا الأمر، وإن كان بالعرض فإننا تكلمنا عن الزواج، نعود إلى حديثنا. وإلا أي إن لم يتب المرتد قتل، يعني عرضنا عليه التوبة في الحال على القول القوي، أو عرضنا عليه ثلاث مرات على تأويل ذلك القول الضعيف، أو عرضنا عليه إلى ثلاثة أيام لكنه لم يرضى أن يتنازل عن معتقداته التي يعتقدها وبعد ذلك تؤدي إلى كفره، قتله الإمام. قتله الإمام أي لا يتسلط واحد من الناس على قتل هذا الإنسان، فإن القتل إنما يكون من قبل الإمام فقط، ولا يكون من قبل واحد من البشر، الإمام أو من ينوب عن الإمام. فمثلا يعني اليوم لو تصورنا والله ينوب عن الإمام في هذه المسألة، والله رئيس الوزراء ينوب عنه مثلا وزير العدل ينوب عنه القاضي الذي يكون هذا القاضي، بالحقيقة لو نظرنا إلى التسلسل فإنه ينوب عن الإمام الأعظم. فهذا القاضي إذا أمر بقتله، مو شرط أنه يحمل السيف، لا، هنالك بعض الناس يعملون عنده كالجلادين والذين يقيمون الحدود حتى يعلمهم كيف يعني يقيمون الحد. ليس عندنا حد في الإسلام إلا بقطع السيف، ليس عندنا حد مثلا عن طريق الكهرباء كما يفعل اليوم في كثير من البلاد، ليس عندنا حد عن طريق الإحراق، ليس عندنا حد عن طريق الغاز، ليس عندنا حد عن طريق الرمي بالرصاص، ليس عندنا حد كالشنق الذي يفعل، ليس عندنا حد بالمنع عن الطعام والشراب، ليس عندنا حد كما يفعل كان في الأزمنة السابقة، يدخل إلى مثلا غرفة من نحاس أو من حديد وبعد ذلك تغلق عليه، ليس عندنا حد أن يطين عليه باب غرفة معينة حتى يموت، ليس عندنا حد بإلقاء مثلا هذا الإنسان إلى حيوانات مفترسة جائعة، كل ذلك حرام أن يفعله الإمام. الحد عند الإمام أن يقطع رقبته بالسيف فقط، ولا يوجد شيء آخر. يقول عليه الصلاة والسلام في شأن البهائم: إذا قتلتم فأحسنوا قتله، فما بالك بشكل الإنسان؟ هو مذنب من جهة، ونحن كلفنا الله عز وجل أن نقيم الحد، فلماذا نزيد أو نغير أو نبدل أو نرى أن في ذلك شفقة ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله خلق. وإن الضرب بالسيف في الحقيقة هو أهون شيء على من؟ على المقتول، وهو أكثر عبرة وعظة للذين يحضرون هذه المسألة. أما الذين يعني أحدثوا في الزمن، يقال إن أول من أحدث هذا يعني في الأيام الظاهر ببارس، فلقد يعني كان قد فعل بعض الأنواع التي كان يقوم فيها الحكام بأشكال معينة تسمى القتل بالهيئة، مثلا كالخنق اجعلوه في ماء حتى يموت مثلا، هذا أو عن طريق ما يسمى بالخوزقة، وهي الذي يجعل في دبره مثلا عصا ويضربها حتى بعد ذلك يؤدي إلى نزيف، وبعد ذلك تضرب حتى تخرج من مكان آخر وبعد ذلك يموت أيضا. أو السلخ، يسلخون جلده عن جسده كما يسلخ جلد الشاة عن بدنها ويؤدي ذلك إلى الموت، أو يعني التكسير أو التمزق أو إلى غير ذلك. هذه الأشياء التي أحدثها كل من أحدث قتلة على هذه الشكل فقد سن سنة سيئة، ويقول عليه الصلاة والسلام: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، دائم إلى يوم القيامة. وهذا لا يجوز أبدا، وإن كان للمرتدين وإن كان لأعداء المسلمين. اللهم إلا إن كان القتل من أجل المماثلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذا، فإن قتل بشيء قتل بما قتل به أو قتل حدا بالسيف. عندما جاء أولئك العرانيون فأخذوا القراء وبعد ذلك سملوا أعينهم ثم قتلوهم، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم عددا من الجنود فجاءوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بأسياخ من حديد فحميت في النار حتى احمرت كما فعلوا تماما، ثم سمل أعينهم ثم أقام الحد عليهم، وذلك لأنهم فعلوا ذلك الفعل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وإلا أي إن لم يتب المرتد قتل، أي قتله الإمام إن كان حرا بضرب عنقه لا بإحراق ونحوه، فإن قتله غير الإمام عزر وإن كان عزر. ما معنى عزر؟ يعني قد يأتي بعض الناس فيقتله، هل هذا القتل يقتل به؟ بالأصل هذا الإنسان مهدور الدم، وهذا الإنسان مآله إلى القتل، لذلك لا يساوي إنسانا آخر. لكن عندما يتطاول بعض الناس ويقتله، عند ذلك يأتي الإمام ويؤدب هذا الإنسان، فإذا أدبه عند ذلك عاد هذا الإنسان إلى يعني التأديب إلى حظيرة الإسلام، لا يحق لك أن تأخذ وظيفة الإمام، لذلك يقيم عليه أدنى الحدود، يعني أن لا يبلغ به بالجلد 40 جلدة، له الحق أن يصل به إلى 39 جلدة. هذا إذا كان حرا. وإن كان المرتد رقيقا جاز للسيد قتله، للسيد يملك رقبته يملك جسمه، فالسيد بالنسبة للعبد كالحاكم بالنسبة للأمة، فإن وجد أحد عبيده قد ارتد فله الحق أن يقتله. أيضا ما حكمه عندما يموت هذا المرتد؟ في الواقع مات على الكفر، ليس كحكم الذي مات حدا لأنه متساهل في الصلاة، فإذا كان على هذا الشكل لم يغسل ولم يصلى عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين، ولو ترك وأغريت به عليه الكلاب لتأكله لا بأس بذلك، فإن خفنا النتنة منه عند ذلك يعني أهلنا عليه التراب من أجل ألا تفسد هذه الرائحة. ويعني لذلك ذكر غير المصنف حكم تارك الصلاة في ربع العادات عبادات، وأما المصنف فذكره هنا فقال: وحكم تارك الصلاة سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، وأسأله سبحانه وتعالى أن يكون آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعد ذلك قال فصل: وتارك الصلاة. والحمد لله رب العالمين.